الحمد لله تقديرا لإنعامه، وشكرا لعظيم بره وإحسانه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمدك اللهم ربنا كما علمتنا، فقد علمتنا في صدر أم الكتاب أن نحمدك على ألوهيتك، فقلت الحمد لله. وأن نحمدك بصفة ربوبيتك، فقلت رب العالمين. وأن نحمدك على رحمانيتك، فقلت الرحمن الرحيم. وأن نحمدك على مالكيتك، فقلت مالك يوم الدين. إله محمود ورب محمود ورحمن محمود ومالك محمود، سبحانك سبحانك، جمعت الناس جميعا بصفة ربوبيتك، ولكنهم افترقوا عليك في صفة ألوهيتك، كونك الخالق الرازق المعطي المدبر، ذلك صفة الربوبية والكل بها معترف، اعترف بها المؤمن والكافر لأنها في صالحه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكنهم اختلفوا عند ألوهيتك، فمنهم من أنكر الألوهية، ومنهم من أشرك، ومنهم من أيقن ووحد. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم توحيدا لله. نشهد أن لا إله إلا أنت، بربوبيتك خلقت ورزقت، وبالألوهية أمرت ونهيت، وبالرحمانية صفحت وعفوت، وبالمالكية تجازي الناس يوم القيامة، تجازيهم ثوابا بالجنة وعقابا بالنار. أنت رفيع الدرجات، أنت يا رب ذو العرش، أنت تلقي الروح من أمرك على من تشاء من عبادك، لتنذر الخلق يوم اللقاء والحساب، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، يوم ينادي المنادي وقد ظهرت الحقائق. لمن الملك اليوم؟ فيجيب الجميع لله الواحد القهار. أنت مالك يوم الدين. نردد الفاتحة كل يوم 17 مرة على سبيل الوجوب، وقليل منا من يتدبر كيف حمدت نفسك على الألوهية والربوبية والرحمانية والمالكية، وماذا من عطاء لهذه الصفات وتلك النعوت. وفي بيتك الكريم وفي يوم جمعة فرضته علينا نتدارس تلك الأسماء وهذه الصفات، فافتح علينا اللهم فتوح العارفين. نشهد أن لا إله إلا أنت، ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك. علمنا منه ان حملة العرش اربعة، اثنان منهم يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك وعلمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، والآخران لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. تأمل أخي المسلم اقتران العلم بالحلم واقتران العفو بالقدرة واقتران العزة بالرحمة. والله يقول في كتابه من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ويقول في كتابه كذلك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. ويقول وان ربك لهو العزيز الرحيم، ما كل من قدر عفا وما كل من عفا يعفو عن قدرة، وليس كل عليم يحلم وليس كل حال من عليم الا الحق تبارك وتعالى. اقتران الصفات ببعضها علم يقترن بالحلم، وعفو يقترن بالقدرة. عفو العزيز، عفو الغالب القهار، ليس عفو عجز. وهذا العفو له قيمته عند المؤمن اذ يتدبره في الدنيا واذ يتلقاه في الاخرة. والرسول صلى الله عليه وسلم اذ يلقي الينا هذا الخبر انما يعطينا عطاء يهذبنا ويؤدبنا، وقد تقولون كيف ان حملة العرش اربعة، والله تعالى يقول في سورة الحاقة والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم، حملة العرش ثمانية يوم القيامة، اما في الدنيا فحملته اربعة. هذه الاربعة ماذا يكونون؟ هذا موضوع اخر لنا فيه لقاء ان شاء الله. اثنان من هؤلاء الملائكة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، سمعنا في أقرب خطبة كيف أكد الإسلام وجوب البر بالوالدين، وكيف رفع منزلة هذا الواجب وجعله في المرتبة الثانية مباشرة بعد توحيد الله وإخلاص العبودية له. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وشرحنا الحكمة في هذا الاقتران وقلنا فيها حكما عديدة نسأل الله أن نكون قد وعيناها وقد عاهدنا الله على العمل بها. وقلنا بعد ذلك كذلك إن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بأن جعل الإحسان إلى الوالدين في المرتبة الثانية بعد العقيدة، بل ساق التوجيه إليها أو إلى هذا الواجب بأسلوب حكيم، أسلوب يشعرنا أنها أمانة، أسلوب فيه رقة وعطف وحنان، حيث قال ووصينا. ووصينا أفضل من كلمة أمرنا. قد آمرك بشيء فيه ضرر لك، قد آمرك بكذا وكذا، ولكن كلمة التوصية الوصية لا تأتي إلا بخير، والوصية لا تكون إلا لصالح من توصيه. فقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وبينا كذلك رغم عطاء هذا اللفظ الغني الثري كيف ساقه الله تعالى مسبوقا بأنوار ثلاثة ومختوما بأنوار ثلاثة: نور العقيدة، نور الإيمان، نور الاستقامة والعمل الصالح، نور الجنة. وضربنا لذلك أمثلة من كتاب الله، من سورة العنكبوت ومن سورة الأحقاف. نرجو ألا تكون الخطب وألا يكون الكلام يمضي مضيا عابرا دون تدبر وتفكر، فإنما جعلت المساجد ساحات تربية ومصحات علاج وجامعات إعداد، ليست أمورا شكلية سطحية آتي إلى الجمعة لأركع ركعات أو أسجد سجدات دون أن أتزود، دون أن أعالج أمراضي، دون أن أتعرف على ديني وأتفهم إسلامي. ذلك ما لا يليق بالمسلمين أبدا. الجمعة لقاء له عظمته، له مكانته، له قدسيته. هذه المكانة وتلك القدسية التي يحاول كثيرون وكثيرون أن يشوهوها في أذهان الناس، وأن يجعلوا اللقاءات باهتة باردة لا عطاء فيها ولا تربية ولا نبض ولا حرارة. ولكن سيرد الله كيدهم إلى نحورهم، لأن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. كما بين الإسلام سمو منزلة البر، بين تسفل وشناعة وبشاعة وسوء عاقبة العقوق، جعل الإحسان الوالدين بعد العقيدة مباشرة، وجعل شكر الوالدين بعد شكر الله مباشرة: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. كما أن للإحسان هذه الدرجة العليا، فإن للعقوق دركة سفلى. جعل عقوق الوالدين والإساءة إليهما في الدرجة الثانية بعد الشرك بالله مباشرة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. أكبر الكبائر، في الكبائر وهي الذنوب الضخمة الفاحشة، وفيه أكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وحقوق الوالدين لا يحتاج إلى شرح كبير، فما لا تحب أن يعاملك به أبناؤك لا تعامل به اباك ولا امك، ما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. وكررنا ونكرر ونؤكد، مهما اخطأ الوالدان، مهما قسى الابوان، حتى ولو كانا مشركين، حتى ولو جاهداك على الاشراك بالله وليس بعد ذلك ذنب، يجب عليك ان تحسن اليهما وان تصاحبهما في الدنيا معروفا، وان تؤدي الواجب المقدس الذي عليك لهما احياء كانا ام امواتا. وسيسألكم الله تعالى عن ذلك الواجب الذي ساقه هذا الذوق في كتابه الكريم لمن يتدبر ولمن يتفهم. أيها الإخوة المسلمون، لنتأكد من عظمة إسلامنا ومن جلال ديننا، نتدارس او نتأمل كيف كان البر بالوالدين ركيزة اساسية ومنطلقا كريما لبناء مجتمع اسلامي رشيد، ثم لبناء مجتمع انساني متسالم متحاب. كيف ذلك؟ الاسلام فيه هذا؟ نعم فيه هذا واكثر من هذا. ما علاقة الاحسان بالوالدين بتربية او باعداد مجتمع اسلامي رشيد؟ وما علاقته باعداد مجتمع انساني يعيش في سلم وامان؟ المشكلة التي يشقى بها العالم كله شرقه وغربه، كيف نأخذها من هذا الادب؟ اخي المسلم، تأمل اسرة مسلمة، اسرة مسلمة، وكلمة مسلمة شرحناها سابقا ليست كلمة سهلة ولا هينة. افهم معنى اسلم، معنى مسلم. ماذا اسلم؟ اسلم كيانه، اسلم عقله ووجدانه، اسلم اعضاءه، اسلم ماله، اسلم جاهه، اسلم كل طاقاته لله، فلا يتصرف الا على هدي كتاب الله، والا لم يكن مسلما. كان متمردا، كان متوحشا، كان هاربا. وانما مسلم يعني اسلم كل شيء عنده لله. تأمل اسرة مسلمة، ابا حنونا، اما عطوفة، ابناء بررة، اخوة متحابين يستظلون بظلال الاسلام. انك حين تتأملها وتتخيلها مجرد تخيل، فانما تتصور روضة من رياض الجنة.
روضة حقيقية، بل هي اعز واقوى واعطى وامتع من روضة فيها اشجار واثمار.
لماذا؟
روضة انسانية، روضة قيم، روضة اخلاق، روضة سلوك، روضة اعمال. ذلك لو بنينا الاسرة البناء الاسلامي.
فاذا بنينا الاسرة بناء اسلاميا صحيح، نكون قد اعددنا لبنة قوية صالحة تصلح هذه اللبنة الصالحة لبناء مجتمع اسلامي صالح. واذا بنينا مجتمعا اسلاميا صالحا قويا دان العالم له كله، يدينون له اما بان يدخلوا في الدين، واما بان يسالموه وان يعيشوا تحت ظلاله، لهم عقيدتهم ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا اذا كانت هنا، اذا كان هناك مجتمع اسلامي رشيد، مجتمع اسلامي قوي مرفوع الرايه عزيز الكلمه مهاب الجانب، الدنيا تعمل له حسابا، يظهر دعوته، يؤازرها كتابه ويحميها سيفه، الناس سيرون جلال الاسلام وجماله فيدخلون في دين الله افواجا، وان لم يدخلوا فيه فلا اقل من ان يسالموه وياتي المجتمع الانساني. والله تعالى يقول في المجتمع الاسلامي انما المؤمنون اخوه، ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول في المجتمع الانساني الكبير يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. اخي المسلم، منابر الاسلام لا تعرف العناوين الجوفاء، لا تعرف الشعارات الكاذبة، لا تعرف الجمل الخادعة، ولكن اذ نقول ان الاحسان الى الوالدين يؤدي الى بناء مجتمع اسلامي رشيد، ويؤدي الى بناء مجتمع انساني متسالم، فانما ندلل على ذلك ونشرحه شرحا موجزا مقنعا ان شاء الله. كيف ذلك؟ اذا دعونا الشباب وكل انسان الى البر بابيه وامه، فاحب امه لانها تعد له طعامه وشرابه ولباسه وتقوم بخدمته، ويحب اباه لانه هو الذي يشتري له كل شيء. اذا جعلنا الصبي او الشاب يحب امه ويحب ابوه، نكون بذلك قد عالجنا مرضا خطيرا. ايه هذا المرض؟ مرض الانانية، مرض الانفراد، مرض انه يحب نفسه فقط. وقلنا في خطبة ماضية ان الاطفال يولدون وعندهم الانانية والفردية، يحب نفسه فقط ويحب ان يتملك كل شيء ولا يعترف بحق للغير. فاذا اوجبنا عليه وعلمناه ان يحب امه وان يحب اباه، وكيف نعلمه هذا؟ نستغل فيه صفة النفعية، هو يحب منفعته، فنستثمر هذه الصفة، نستثمر هذه الغريزة في تربية استثمارية، مش في شركة استثمارية، في تربية استثمارية انسانية. بتحب منفعتك؟ ايوه. مين اللي بينفعك؟ امك. طب بتحبها عشان منفعتك. مين بيجيب لك الكسوة والاكل والشرب؟ والابوي. حب ابوك عشان كده، حب ولو بثمن. المهم
انه خرج من سجنه الذاتي ومن انفراديته، وحطمنا اسوار الانانية وجعلنا حبه بدل ان كان محصورا في ذاته اصبح يحب غيره، ولو ذلك الغير كان اباه او كان امه. وبهذه نقلة هادئة، نقلة مريحة سهلة، نقلناه الى اقرب الناس اليه، نقلناه الى الذين ينفعونه، الى اولياء نعمته بعد الله تبارك وتعالى. وتلك نقلة سهلة هادئة لا تمرد فيها. وبعد ذلك استثمرنا حبه لابيه وحبه لامه، ونقلناه نقلة اخرى هادئة نتدرج به في السمو. الاسلام لا يقفز قفزة، الاسلام يتدرج في هدوء ويسمو في ترابط وتناسق ونظام، ويعايش الغرائز الانسانية ويساير الواقعية. ايها الشاب، احببت امك، احببت اباك، ولو هذا الحب بثمن، من اجل ابيك ومن اجل امك احب من يشاركك في ابيك وامك. مين اللي يشاركه في ابوه وامه؟ اخواته، يحب اخواته. احب كذلك من لهم صلة بابيك وامك، من اجل ابيك وامك، يحب اعمامه وعماته، يحب خاله وخالاته، يحب ذوي الارحام، يحب عائلته كلها، لانها رابطة نسبية. استغللنا هذه الرابطة من طريق منفعته وحبه لنفسه، وكثرنا حاجز الانانية، وحطمنا الانفرادية، وجعلنا حبه يشيع في دائرة اوسع وفي محيط ارقى. ولو هذا الحب وهذا العطاء له ثمن وله مقابل، متمشيا مع غريزة الانسان في بدايات شبابه. هذا حب وخلق اجتماعي مبني على رابطة نسبية. ثم ينتقل الاسلام مستغلا كذلك نفعيته، وما دمنا قد علمناه ان يحب برابطة نسبية، يعلمه الاسلام ان يحب برابطة مكانية. ايه الرابطة المكانية؟ حب جارك، والجار ليس المرافق، والصاحب بالجنب وابن السبيل، والجار ذي القربى. هكذا الآية تقول، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وفي سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. هذه تربية، هذا اعداد، هذا تطور. حب جارك فيحب جيرانه. وبعد ان يتعلم حبا منشأه رابطة النسب، وحبا اخر منشأه رابطة المكان، وتلك روابط مادية، يكون قد اكتمل شبابه ونضج في عقله. نقلناه نقلة اخرى، نقلة الى الروابط المعنوية، نقلة ان يحب كل اخ له في الايمان. احببت اخاك في النسب فاحبب اخاك في الايمان، انما المؤمنون اخوة. واذا احب اخاه في الايمان من المجتمع الذي يعيش فيه، في مدينة ولا في دولة، ثم نوسع الدائرة شيئا فشيئا، حتى يحب كل مسلم في اقصى الارض يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. الاسلام لا يأتي للشاب ويقول له حب الدنيا كلها نوبة واحدة. صعب، صعب جدا. ده انا معرفش الا نفسي، اطلع من نفسي للدنيا كلها مستحيل. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاسلام يتدرج. فوجوب الاحسان الى الوالدين ليس مسألة سهلة، ده هو الركيزة، هو المنطلق لتحطيم الانانية والفردية. بدل ان كان يحب نفسه فقط اصبح يحب غيره، ولو ذلك الغير ابوه. ومن اجل الاب والام يحب اخواته لانهم يشاركوه فيهم، ويحب عمامه وعماته وخالاته وخالاته واولاد عمامه واولاد خالاته وهكذا حتى يحب كل من له رابطة نسبية. ثم ننقله الى رابطة مكانية، ثم ننقله الى رابطة ايمانية، ثم ننقله الى رابطة انسانية. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اللهم الا من حارب ديننا، من حارب ديننا، من وقف في طريقنا، من حارب كلمة الله حربا باردة او حربا حامية ابغضناه وحاربناه. ولكن من سالم الاسلام فالاسلام اكرم منه، يسالمه ويعطيه ويصونه ويحميه في سبيل انه اخ في الانسانية. لا اكراه في الدين، يعني لا اكراه على الدخول في العقيدة. لكم دينكم ولي دين ما دمتم لا تحاربون كلمة الاسلام. اخي المسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم شبابنا ويعلمنا جميعا معنى كلمة مجتمع. معنى مجتمع اسلامي اجتماع، تلاقي، اتحاد، امتزاج، تلاصق، تجاوب. تلاصق ايه؟ ابدان؟ اشباح؟ لا، امتزاج قلوب، التقاء ارواح. اما لقاء الاجسام فذلك ليس اجتماع. لقاء الاجسام والاشباح ليس اجتماعا، بدليل ساحة القتال يجتمع فيها المؤمن والكافر ولا لا؟ المؤمن والكفار في حتة واحدة ولا لا؟ يلتحموا مع بعضهم ولا لا؟ مسكين في بعض ولا لا؟ هذا اللقاء اجسام، وتلتقي الاجسام مع العداوة والبغضاء، تلتقي الاجسام مع القتل وازهاق الارواح وسفك الدماء. انما الاسلام لا يريد مجتمع اشباح ولا مجتمع اجسام، مجتمع مبادئ، مجتمع قيم. هذا المعنى الكريم الذي اراد رسولكم صلى الله عليه وسلم ان يوصله اليكم في اسلوب جميل سهل ميسور. اذ يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثل المؤمنين في ماذا يا رسول الله؟ فحطط ايديهم في ايد بعض، وبلاش التعبيرات الاخرى، فكلهم واقفين جار بعض صف كده زي صفوف التلامذة في المدرسة، ولا واقفين صف على الخبز على الفران ولا على جمعية؟ لا، مش مثل المؤمنين في التقاء اجسامهم، في توادهم، في المودة، في التراحم، في التعاطف. تلك هي انسجة الايمان، تلك هي روابط الاخوة، روابط ود وحب وبر ورحمة وعدل واحسان. هم في هذا الترابط المعنوي الاخلاقي امثله بشيء مادي ترونه جميعا كالجسد الواحد، مؤلف من اعضاء، مركب من اجهزة. اذا اشتكى من هذا الجسد عضو تداعى له بالسهر والحمى، الباقي بالسهر والحمى. ما ابلغك يا رسول الله؟ لماذا اختار الشكوى؟ لماذا لم يقل اذا سعد عضو سعدت له الاعضاء؟ قال اذا اشتكى، يعني اذا صاب عضو نكبة ولا وقعت به مصيبة شاركته الاعضاء الاخرى الامه واحزانه. واذا كان المسلم يشارك اخاه المسلم، اخاه المسلم في اي مكان، يشاركه النكبات، يشاركه الآلام، يشاركه المشقات، لا شماتة ولا سلبية، إيجابية وتضحية. احنا لما بنبعت تلغراف عادي نشاطركم الاحزان، نشاطركم يعني انت تحمل شطر وانا اتحمل شطر، تحمل جزء وانا اتحمل جزء، ادي معنى نشاطركم الاحزان. يشارك المؤمن في الامه ومصايبه ومشقاته وما يجفش سلبي وما يكونش شامت، فمن باب اولى يشاركه الافراح والمسرات. اذا كنا بنشارك حين التضحية، الا نشارك حين التهنئة؟ نشارك حين التهنئة من باب اولى. فمثل الرسول صلى الله عليه وسلم بالشكوى والالم ليعبر على ما هو اخف منها. فاذا تحملنا الاعلى تحملنا الادنى من باب اولى. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اسمع اخي المسلم، تأمل كلمة تداعى. ما معنى تداعى؟ العين لو وجعتني راسي توجعني وإيدي توجعني وكل الجسم يخدم العين، رجلي تسعى الى الطبيب لعلاج العين بتخدم العين، ايدي تتناول الدواء عشان تداوي العين، راسي يفكر نروح لمين واروح واختار اي طبيب من اجل العين، اذني تسمع نصائح الطبيب لتنفذها خدمة للعين، ايدي تنفذ هذه الاوامر والتعليمات، اجهزة بطني تهضم الدواء والاقراص من اجل العين. كل الاعضاء تشارك متألمة لها وتسعى لعلاجها. فهل نحن كذلك؟ التشبيه ده ليس سهلا، ليس سهلا. لو كان كلام واحد رومي، كلام واحد مستشرق، والاذاعات تتكلم والتلفزيونات تتكلم ويعملوا له ندوة ويعملوا له مؤتمر وصحافة ومش عارف ايه، تبان عظمته. ولكن الاسلام نحاول دائما ان نطفئ نوره، نحاول نشوهوه، نحاول نخلوه شكلي وسطحي. ولذلك برد الشعور الايماني، حرارة الايمان ضعفت. تداعى، تداعى يعني استجاب كده تلقائيا، استجاب ليس ادعاء ولا افتعالا ولا تكلفا، تداعى طبيعيا وتلقائيا. كذلك المسلم يجب عليه حين يحس ألما بأخيه أن يستجيب تلقائيا دون تفكير. كالشمس لا تستطيع أن تحبس ضوءها، هذه الطبيعة، هي دي الطبيعة وهو ده الإيمان، يستجيب بسرعة من غير تفكير، من غير ادعاء، من غير تكلف، من غير تصنع، حاجة طبيعية. ثم إن الكلمة أخي المسلم تعطيك شيء آخر، أنك إذا أعنت أخاك، إذا وقفت مع مسلم فلا ترى في ذلك لك جميلا عليه، لا تمنن عليه، لا تستعظم صنيعك معه، لا ترى أنك أدمته أو أنك صاحب فضل، بل فكر أنك أديت واجبك وأنك أرضيت ربك وأنك أنت الرابح، لأن لك أجرا عند الله، وأنك حصنت نفسك. إذا وقفت بجانب مسلم وقف بجانبك آلاف المسلمين، فأنت الرابح على كل حال. تداعى له سائر الجسد بالسهر والهم. وفي التشبيه بالجسد الواحد كأنه يقول لنا يا أيها المسلم، أعضاء الجسم متعددة ورسائلها ووظائفها متنوعة، فلكل عضو طاقته ولكل جارحة وظيفة، والوظائف لا تلتقي على نوع واحد، والجسم لا يستغني عن أي عضو منها حتى الاطباء كانوا بيقولوا ايه الزائدة الدودية لا قيمة لها، وبعد ذلك عرفوا ان لها قيمة. الله لم يخلق شيئا عبثا، يعطي الانسان حكمة. ايه الحكمة؟ انك لا تستغني عن مجتمعك ومجتمعك لا يستغني عنك، ادي واحد. والتانية لا تحتقر احدا من اجل وظيفته، فوظيفة الكناس انت في حاجة اليها، ووظيفة الوزير انت في حاجة اليها، والطبيب والمهندس والميكانيكي والصباغ والنجار والبنا والامام والخطيب والمدرس والبتاع كلنا محتاجين لهذه الرسالة. فلا نستهن بانسان لوظيفته، لا نستهن به لعمله، فكل الجسم اعضاء متعاونون على اداء رسالة واحدة يحتاجها الجسم، كذلك افراد المجتمع متعاونون متكاتفون على اداء رسالة يحتاجها المجتمع. ومن هنا قال الحق تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. ثم في التشبيه بالجسد الواحد معنى بليغ جدا. ايه المعنى هذا؟ الجسد الواحد يديره قلب مادي، قلب مادي له بطين ايسر وبطين ايمن وله كذا ونبضات وبتاع يعرفها الاطباء، يدير هذا الجسد، يضخ اليه دم العافية. هذا الدم دم العافية ودم الحياة الجسدية يسير في الشرايين والأوردة، وأي عضو تتصلب شرايينه وتسد عروقه يصاب بالشلل والموت. طب وماذا تريد يا رسول الله؟ أريد أنا أكلم مسلم، والمسلم كيس فطن، والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها، وإن لم يعلمها فليسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في هذا التشبيه يقول إن الجسم المادي له قلب مادي يمد إليه دما ماديا يسري في عروقه ليحيا، أما المجتمع المعنوي مجتمع الإسلام مجتمع القيم والمبادئ ملوش قلب مادي، له قلب معنوي. النبض المعنوي نبض القيم يزف دما معنويا. الدم المعنوي هو ايه؟ هو الود، هو الرحمة، دم الرحمة، دم الود، دم البر، دم التعالعد، دم الاحسان، دم الكرم، دم المروءة، دم الامانة، هذه دماء معنوية يحيا بها المجتمع. فاذا ضاع الود وضاعت الرحمة وضاع العدل وضاع الاحسان انقطع دم الحياة المعنوية عن الناس، فمات المجتمع ولو كانوا احياء يدبون على الارض. في تشبيهات المجتمع الكبير الاسلامي ده، الاسلام ربطنا به عن طريق موضوع وربط ايه؟ متدرج هادئ متساني رقيق لطيف حكيم هادف عن طريق الاحسان بالوالدين، واعتقد انكم مقتنعون بهذا. والاسلام لا يكتفي بهذا ايها الاخوة، الاسلام لا يكتفي بان يربطك بمجتمعك الذي تعايشه ولا بالمجتمع الحي الذي يلتقي معك في الايمان، بل يربطك بالمجتمع الاسلامي الماضي والمجتمع الاسلامي المستقبلي. كيف ذلك؟ عن طريق البر بالوالدين. كيف؟ احنا قلنا نحسن الوالدين احياء وايه واموات. كيف نحسن اليهم؟ باموات، بالدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة من اجلهما ونقرأ القرآن بدون اجر ونهب ثواب لهم وصلة الرحم وكذا. كذلك المجتمع الاسلامي السابق، لا تستطيع ان توده وان ترحمه وان تبره برا ايجابيا ماديا بجسمك، ولكن تستطيع ان تبره بالدعاء. كيف هذا جاء؟ ربنا اغفر لنا وبعدها ايه؟ ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بيدعو للمسلمين السابقين. وأما المجتمع الإسلامي المستقبلي فقد ربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربطا مسبوقا وغير مسروق إن شاء الله. ربط فريد عجيب. انك لا تستطيع ان تلتقي بالمجتمع المستقبلي بجسدك لانك ستموت قبله. ولكن اسأل الله وقل ومن ذريتنا امة مسلمة لك. اعمل لهذا المجتمع المستقبلي عملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا الحديث. اذا قامت قيامة احدكم وفي يده فسيلة فالايه؟ فليغرسها. فسيلة نبتة النخل. ده النخلة هتجيب بعد كم سنة؟ بعد 10-12 سنة؟ بعد 15 سنة؟ ده انا حموت. اغرسها ليه؟ اغرسها لغيرك كما غرس لك غيرك. اتصل بالسابقين رحمة ودعاء. واتصل باللاحقين عملا وانتاجا وقوة وتحرير ارض وتقوية اقتصاد ورفع راية ليرثوا الراية من بعدك ويحملوا الامانة بعد رحيلك. فالاسلام يربط الانسان بمجتمعه الحاضر ومجتمعه الماضي ومجتمعه المستقبلي. وبعد ذلك كما قلنا يربطه بالعالم الانساني. فدعوة الاسلام تعسا للعالم كله ان لم يدخل في دين الله. وهنيئا للعالم كله اذا استظل بدين الله. واستغفر الله العظيم اغفر لكم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون كنت احب بعد ان تحدثنا عن بناء الاسرة في الاسلام وما زال فيها بعض الموضوعات ان ارد على شبه تثار حول هذا. ولكني ساتركها لوقت اخر حتى لا اطيل عليكم. ولكن شبه واحد نظرا لان اخا من الاخوة سألني فيها. قال يقول لي بعض الناس ان عندكم في الاسلام في تأديب الزوجات او في القوامة على الزوجات فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن والضرب ده لا يتناسب الا مع الحيوانات. فقلت له استمع اخي المسلم ما هي الزوجة التي تضرب؟ لماذا ضربت؟ من انسان احمق؟ ان كان زوجها احمق فهي التي اختارت. هي التي اختارته شريكا في حياتها وتجني ثمار اختيارها وذلك بما كسبت يداها. وان كانت هي المسيئة حتى ضربت فلماذا تسيء؟ والاسلام لم يأمر بضربها او لم يبح ضربها لاول وهلة ولكنه سلك في التأديب مراحل ثلاثة. قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع. والثالثة واضربوهن. فعظوهن تأديب عقلي عن طريق العقل. النصيحة يخاطب عقلها يخاطب وجدانها يخاطب مبادئها. لم تستجب لعقلها ولا بدينها ولا بإسلامها. انتقل الى علاج النفسي. العلاج النفسي الهجر في المطار. لم تستجب. كان بالعقل استجاب.